بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف العبادة؟ ما هو تعريف العبادة؟ أحسنت يا عمران. ماذا قال؟ أحسنت. من عرفها بذلك؟ من عرف العبادة بهذا التعريف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتابه العبودية. قال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله: فصل في العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. هذا اقتضاب من تعريف شيخ الإسلام. وماذا قلنا عند قوله الإله السامع بشير؟ أنه من باب الإخبار، من أسماء الله السميع، وأما السامع هذا من باب الإخبار. قال: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء. هذا نبدأ به من اليوم في درس اليوم، والبيت الأول قرأناه في الدرس السابق. قوله: وفي الحديث مخها الدعاء. نعم، ورد الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. لكن هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، في سنده عبد الله ابن لهيعة الفقيه الحضرمي القاضي رحمة الله تعالى عليه، كان ذا مكانة في الفقه والقضاء، لكنه كان ضعيف الحديث رحمة الله تعالى عليه. وثبت حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النعمان بن بشير عند أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. إذن أي اللفظين ثابت؟ الدعاء هو العبادة. من صحابيه؟ صحابيه النعمان بن بشير. وأي اللفظ وأي الحديثين ضعيف؟ الدعاء مخ العبادة بهذا اللفظ ضعيف، في سنده ابن لهيعة، وابن لهيعة يضعف في الحديث، اختلط رحمه الله لما احترقت كتبه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، حصر العبادة في الدعاء، فإن هذا من أساليب الحصر، وهو حصر إضافي، وذلك لعظم شأن الدعاء، فكأن العبادة كلها في الدعاء. وأما على تقسيم الدعاء إلى القسمين اللذين سنذكرهما، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يكون حصرا حقيقيا. والدعاء يقسمه أهل العلم إلى قسمين: إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء يقسمه أهل العلم إلى قسمين: إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فإنه يكون بلسان المقال، وهو أن يطلب من الله سبحانه وتعالى شيئا من أمر الدنيا أو أمر الآخرة، بلفظ الدعاء الصريح، كان يقول اللهم اغفر لي، اللهم قني عذاب النار وقني عذاب القبر، اللهم ثبت قدمي على الصراط، اللهم أدخلني الجنة وارزقني الفردوس الأعلى. هذه أسئلة وأدعية فيما يتعلق بأمر الآخرة، أو يقول اللهم ارزقني ولدا صالحا، اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر، اللهم عافني في بدني، اللهم عافي ولدي وأهلي. هذا سؤال ودعاء فيما يتعلق بأمور الدنيا، وهو سؤال مباشر يسأل بلسان المقال فيقول يا الله أو اللهم أو نحو ذلك. هذا الدعاء وهو الطلب من الله سبحانه وتعالى بلسان المقال، هذا يسمى دعاء المسألة، لأنك تسأل الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني من قسمي الدعاء هو دعاء العبادة، دعاء العبادة، ومعناه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، طلبا لثوابه، رغبة فيما عنده، ورهبة من عذابه. وهذا الذي هو العبادة والتقرب إلى الله بأنواعها، هذا دعاء لله سبحانه وتعالى، لكنه ليس بلسان المقال وإنما بلسان الحال. مثاله الصلاة والصيام والزكاة والحج وإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الخلق، وحسن الجوار، والذكر، وتلاوة القرآن. هذه عبادات تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لو سألك سائل لما تتقرب بهذه العبادات إلى ربك، فتقول أرجو رحمته وأخاف عذابه. فأنت بهذه العبادات وبهذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تطلب من الله عز وجل، لكن ليس بلسان المقال وإنما بلسان الحال. فإذا القسم الثاني دعاء العبادة هو الطلب من الله سبحانه وتعالى بلسان الحال، من جهة أنك تتقرب إليه بما أمرك به، وتتقرب إليه بترك ما نهاك عنه، طلبا لرحمته وخوفا من عذابه. هذا طلب بلسان الحال. فإذا الدعاء قسمان، دعاء مسألة وهو الطلب بلسان المقال، ودعاء عبادة وهو الطلب بلسان الحال. دعاء مسألة هو السؤال المباشر الصريح، دعاء عبادة هو التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات وترك المنهيات رجاء ما عند الله وخوفا من عذابه. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين، فقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. إذا قلنا إن المقصود بالدعاء هو دعاء المسألة، فيكون هذا من القصر الإضافي لعظمة دعاء المسألة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه العبادة كلها، كأنه العبادة كلها. وإذا قلنا إن الدعاء في الحديث يشمل قسمين، يشمل دعاء السؤال ودعاء العبادة، فإن القصر حقيقي، لأن الدعاء بقسميه هو العبادة كلها، لا يخرج شيء من العبادة عن الدعاء، لأنه إن لم يكن دعاء سؤال فهو دعاء عبادة. فإذا الدعاء هو العبادة، وقد فسروا قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في أي سورة هذه؟ في أي سورة؟ عند من أيقظ هذا؟ في أي سورة يا بكر؟ في أي سورة هذه؟ في سورة غافر، في سورة غافر، أحسنت يا بكر. نعم، ولا يختبئن وراءك أحد. نعم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسروها بقسمي الدعاء، فمنهم من قال ادعوني أستجب لكم، سلوني أعطكم، سلوني أعطكم. فسر الدعاء في الآية بأي قسم من أقسام الدعاء؟ بالمسألة أم بالعبادة؟ بالمسألة، ادعوني أستجب، سلوني أعطكم، ادعوني أستجب لكم، فسرها فقال معنى الآية سلوني أعطكم، فسرها بدعاء المسألة. وقال قسم آخر من المفسرين معنى الآية اعبدوني أثبكم، اعبدوني أطيعوني أثبكم، ففسر قوله تعالى ادعوني بأنها اعبدوني، أستجب لكم أي أثبكم على عبادتكم، ففسرها بأي قسم من أقسام الدعاء؟ بالمسألة أم بالعبادة؟ بالعبادة، وكلا التفسيرين صحيح لا يتنافيان، فتصلح الآية لدعاء المسألة وتصلح الآية لدعاء العبادة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في تتمتها إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فإذا الدعاء يسمى عبادة، لأن العبادة طلب لله عز وجل بلسان الحال. إذن هذا هو الدعاء. وقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما معنى فلا تدعوا مع الله أحدا يا عبد الله؟ لا تدعوا مع الله أحدا أي نعم لا تصرفوا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فمعنى تدعو أي تعبدوا، هذا تفسير للدعاء بماذا؟ دعاء ماذا؟ العبادة. ويصرح أيضا لدعاء المسألة، لا تدعو مع الله أحدا أي إذا سألت فاسأل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون. فإذا الدعاء يسمى ماذا؟ العبادة تسمى دعاء، والدعاء يكون في دعاء السؤال وفي دعاء العبادة, يكون في دعاء السؤال وفي دعاء العبادة. قال رحمه الله: وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. خوف, الخوف من العبادة, خوف من الله سبحانه وتعالى عبادة, ولهذا قال الله سبحانه: فلا تخافوهم وخافون. أمر الله عز وجل بالخوف منه, انطبق عليه تعريف العبادة. ما هو تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه, فما أمر الله عز وجل به العباد فقد أحبه ورضيه فهو عبادة. ما أمر الله عز وجل به العباد فقد أحبه ورضيه. فلما أمر الله عز وجل بالخوف منه فقال: وخافوني, دل على أن الخوف منه عبادة. ولما نهى عن صرف الخوف لغيره فقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين, أي لا تخافوا إلا من الله. دل هذا على أن الخوف الذي هو خوف القلب وخوف العبادة أنه عبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده, وإذا صرف منها شيء لغير الله وقع صاحبه في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. هذا في خوف العبادة. ما هو خوف العبادة؟ خوف العبادة هو الخوف الذي يتعلق القلب به, يتعلق القلب بالمخوف منه تعلق عبادة. فإن الخوف ينقسم إلى أقسام, فمنه خوف العبادة وهذا يجب صرفه لله, ومن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك, ومنه خوف يسمى خوف السر, خوف السر, وذلك ما يقوم في قلوب كثير من المعظمين للمقبورين ومن يسمونهم أولياء ويدعونهم من دون الله, يقوم في قلبهم تعظيم ذلك المدفون, يقوم في قلبهم تعظيم ذلك المدفون, وأن هذا المدفون أنه ربما ضرك بسره, وإذا لم تكن ممن يأتي قبره ويتبرك بقبره ويتمسح به ويذبح له وينذر له ويشيد بالسدنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل, إن لم تكن من هؤلاء, يقولون إن لم تكن من هؤلاء فأنت يخشى عليك من سر ذلك الولي أن يصيبك. هذا خوف السر, هذا صرف للخوف, خوف القلب, تعلق القلب, يعلقون قلوبهم بالمدفونين وبالأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا, الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نعم, إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء, هذا هو خوف السر. إن نقول إلا اعتراك, أي أصابك بعض آلهتنا بسوء, يعتقدون أن آلهتهم فيها خوف, يعني ماذا, فيها إصابة تصيب وتضر من دون الله, فيخافون منها خوف السر. فلا تخافوهم وخافون. قسم آخر من أقسام الخوف وهو الخوف الطبيعي, أن يخاف الإنسان من سبب ظاهر, كأن يخاف من عدو أو يخاف من ثعبان أو يخاف كذلك أيضا من شيء يخاف منه, يخاف من النار, يخاف كذلك من السيف. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فأوجس في نفسه خيفة. موسى خاف من ثعبان يراه, يظنه ثعبانا. نعم, وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: يا موسى أقبل ولا تخف. حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان عظيم. ولا موسى، ولا موسى مدبرا ذاهبا عن هذه العصا التي تحولت إلى ثعبان. قال الله له: يا موسى أقبل ولا تخف. وهكذا أيضا فخرج منها خائفا يترقب. ممن خاف موسى؟ من الملأ من بني إسرائيل، من قوم فرعون أن يقتلوه. خرج من بلاد مصر خائفا يترقب، خوف طبيعي أن تخاف من عدو، من سبع، من ثعبان، من كذلك أيضا الشيء سببه ظاهر، خوف طبيعي. وهناك أيضا خوف معصية، خوف معصية، أن تخاف ممن هو فوقك، من أب أو أخ كبير أو قائد، فتعصي الله عز وجل خوفا من ذلك الذي هو فوقك، هذا خوف معصية، خوف معصية. يقال له: لماذا حلقت لحيتك؟ قال: أخاف من القائد. خوف معصية. لماذا؟ كذلك أيضا يقال للولد: لماذا ذهبت واشتريت لأبيك ما يضره من الشمة والدخان وغير ذلك؟ يقول: أخاف، أخاف يضربني، أخاف. هذا خوف معصية أو نحو ذلك، هذا خوف يقال له خوف المعصية. فهكذا الخوف أقسام، والمقصود من الخوف الذي هو عبادة هو ما كان تعلق القلب فيه بالله سبحانه وتعالى. الخوف قال: خوف توكل كذا الرجاء. والكلام على التوكل إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس القادم. وليس شيء تخاف منه إلا فررت منه ذاهبا عنه مبتعدا، إلا رب العالمين، إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنك إذا خفت منه فررت إليه. ففروا إلى الله، فالأكثر خوفا هو الأكثر فرارا إلى الله. كل شيء في الدنيا تخاف منه تفر عنه، إلا رب العالمين سبحانه وتعالى إذا خفت منه فر إليه. ففروا إلى الله، وكما قال الشاعر: إليك أفر منك، وليس إلا إليك يفر منك المستجير. سائل يقول: ما الفرق بين القصر الحقيقي والقصر الإضافي؟ القصر أو الحصر الحقيقي الذي يكون مضمون هذه الجملة مطابق للواقع، ثال ذلك أن نقول: لا معبود بحق إلا الله، طابق للواقع. لا خالق وموجد للأشياء من العدم إلا الله، مطابق للواقع. لا قادر على كل شيء إلا الله. لا عليم بكل شيء إلا الله، هذا حصر مطابق للواقع. الحصر الإضافي أن يقال: لا شاعر إلا زيد، هذا في الحقيقة صحيح أم مبالغة؟ مبالغة. فإذن هو حصر أو قصر إضافي، والمعنى إما أن يقصر على مكان معين، أفراد معينين، أو يكون من باب الادعاء والمبالغة في الشيء. يقول: بماذا تنصح أن يأخذ المسلم تفسيرا لكتاب الله؟ إن كان يقصد التفسيرات المختصرة فتفسير ابن سعدي، ابن سعدي رحمه الله، تفسير السعدي تفسير مختصر فيه خير كثير. إن كان من التفسيرات المتوسطة تفسير ابن كثير، والمطولة تفسير الطبري شيخ المفسرين رحمة الله تعالى عليه. نكتفي بهذا، تفضل وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.